شهدنا أنه بعد ساعات قليلة من هذا الهجوم تم استهداف مرفق حيوي في حيفا. كيف يمكن تفسير ذلك؟ هل نحن أمام معركة العين بالعين والسن بالسن؟
أظن الواضح أن إيران تسعى إلى تحرير العين بالعين والسن بالسن، وهذا جزء من السبب وراء الدحشة أو المفاجأة التي لاحظت في إسرائيل. كلما طال أمد الحرب عن طريق العين بالعين والسن بالسن، وهو الأمر الذي لم تتوقعه إسرائيل، كلما بات المجتمع الإسرائيلي في خطر مواجهة الفقر. إذن نتنياهو سيجر إسرائيل إلى الفقر. لماذا وكيف؟ نتنياهو يسن حربين الآن، الأولى في غزة سنتين أو ثلاث سنوات الآن لم يحقق فيها أهدافه، والآن يدخل وهو ما زال منخرطا في حرب غزة، يدخل في حرب مع إيران. هذه كلها تكلف الميزانية الإسرائيلية مبالغ طائلة، لأنه دعاء الاحتياط بالإضافة إلى الأموال السهلة التي يتكلفها بسبب هذه الحروب، بسبب هاتين الحربين. هناك مسألة أن الاحتياط الإسرائيلي الذي يستدعيه نتنياهو لشن عزماته سواء في غزة أو على إيران، هذا الاحتياط كان من القوى المنتجة في إسرائيل. الآن انسحبت هذه القوى المنتجة في الاقتصاد الإسرائيلي، وبات الاقتصاد الإسرائيلي على جفا فقر أو ضعف على الأقل في المرحلة الراهنة.
طيب سيد خالد الهندي، أعتذر على الإطالة، عليك أعود لك سيد خالد. من يعرف المجتمع الإسرائيلي يعلم بأن المجتمع الإسرائيلي في بداية كل حرب يكون هو داعم للسلطات في هذه الحرب، ولكن بعد ذلك تتراجع هذه نسبة التأييد، ربما لأسباب متعددة، يعني نتيجة استدعاء لجنود الذخيرة وأسباب متعددة. كل هذه الأمور تتعلق بالحروب التي كان يشنها الكيان خارج الحدود. اليوم الحرب تجري داخل الحدود، ويعني في مدن وفي ضواحي وفي أزقة ربما تل أبيب. كيف تنظر إلى مقومات استمرار هذا الحرب من وجهة نظر يعني المجتمع الإسرائيلي؟ هل هو سيصمد أمام هذه الحرب؟
طبعا بنيامين نتنياهو يلعب في عمل ويعرف أن الوضراء هو يتعرض لمحاكمات ومن جمع ذلك وفساد، فهو يهرب إلى الأمام لشن الحروب وشن الحرب على قطاع غزة. نعرف أن قطاع غزة قطاع محاصر أكثر من 18 عام، وللأسف الدول العربية هي من تحاصر حركة الحماس قبل الهجوم الصهيوني. إذا هناك سياسة مبرمجة للقضاء على المقاومة الفلسطينية، وخاصة حركة المقاومة الإسلامية حركة الحماس. قطاع غزة دعم شعب عربي وفي دعم الأوروبي، نحن نعرف أن طبعاً خصوصاً كان بداية النهاية للجهاد الصهيوني، ولكن تداعت قوة العالم دعم هذا الجهاد، لأن الجهاد الصهيوني حقيقة هو عبارة عن مشروع سريالي، مشروع أوروبي خلقوه في شرق أوسط للسيطرة على المواد الطبيعية بين الدول الأوروبية. بنيامين نتنياهو شن هذه الحرب وشعر بالنشوة عندما استطاع أن ينهي قيادات كثيرة من حزب الله وقيادات كثيرة من المقاومة عمليات اغتيال رغم بها السياسة الصهيونية، ولكن دعم أوروبي ودعم أمريكي هم يعني فعليا مشاركين في هذه الزراعة.
سيد خالد، فقط اسمح لي أن أنوه، فقط اسمح لي أن أنوه إلى هذا الخبر وهو نقلا عن موقع والا الإسرائيلي، يقول بأن 3 قتلى و120 مصابا في بات يام جنوب تل أبيب إثر القصف الإيراني. إذن نحن نتحدث عن 3 قتلى و120 مصاب، والمشاهد يعني تشي بأن هنالك عملية البحث لا تزال مستمرة. عذرا سيد خالد لتكمل الفكرة.
طبعا وخاصة أمريكا، أمريكا زودت الكثير من في قنابل لم يحلوا فيها. يعني بايدن آخر فترة أوصل شحنات أسلحة من طوم مسنجرات بالقنابل الموجهة إلى الكيان الصهيوني. جاء ترامب وأعطى الكيان الصهيوني كافة أشكال الدعم طائرات 35 فضائية بما يتملك الشبكة الصهيونية، وكذلك البنادق الموجهة البنادق الخارقة للتحصينات، بحيث أن البنادق النووي الإيراني تتناقش مع إيران أو تتباعد مع إيران البنادق النووي تحت ضغط ضربات إيرانية. ولكن كما قال الرئيس لم يتوقعوا إيران هذا الرد. إيران تلقت ضربة قوية، ولكن هذه دولة عميقة، دولة ذات مطالعة ليست في 1000 سنة و 2000 سنة، 5000 سنة وأكثر. نحن نعرف أن الدولة الفارسية كانت دولة فرنسية، ولكن دولة ذات حضارة. أمريكا لا تملك حضارة، إسرائيل لا تملك حضارة، لا يعرفون أنها إيران استوعبت الفرصة وتقوم بالرد. إسرائيل كانت الآن عاجزة عن
اسمح لي ننتقل إلى يعني الضيف من طهران السيد إبراهيم. السيد إبراهيم، يعني واضح أن حرس الثورة الإسلامية اليوم أعلنت عن أسامي الصواريخ التي تم استخدامها، ويعني صنوف الصواريخ التي تم استخدامها. تم استخدام صاروخ عماد وهو صاروخ مهم إيراني باليستي طويل المدى، وأيضا صاروخ قدر الذي يعمل بالوقود السائل، صاروخ عماد يعمل بالوقود الصلب، أيضا صاروخ خيبر شكن، صاروخ الحاج قاسم الذي يعمل بالوقود الصلب. واضح أن صنوف الصواريخ التي تم استخدامها في عملية الليلة، في العمليتين التي شهدناه الليلة، كانت متعددة. ربما لم تستخدم إيران حتى هذه اللحظة صواريخ فرق صوتية، لها فتاح واحد وفتاح اثنين. ما السيناريوهات المتوقعة بالنسبة لإيران؟ ما القدرات الصاروخية؟ نحن نعلم بأن إيران لديها ثقل صاروخي وأيضا ثقل آخر يتعلق بالطائرات المسيرة. ما السيناريوهات المتوقعة لاستمرار هذه الحرب إذا ما استمرت، خاصة وأن حرس الثورة الإسلامية يؤكد بأن إذا ما استمر الكيان الإسرائيلي في هذه الهجمات سيكون الرد أعنف وأعنف وأعنف.
كريم، هذه الحرب ممكن نسميها على ثلاث مستويات سنأتي لها: مستوى عسكري، مستوى أقليمي، وعلى المستوى الداخلي. في المستوى العسكري يبدو أن إيران تجهز لسيناريو الحرب منذ فترة، وهو ما يجعلنا نتأكد من ذلك أنها بعد عملية القضاء الاستراتيجية التي نفذتها كان هناك تعيينات سريعة وكان هناك رد، ولكن مستوى الرد يتصاعد. يعني في الأمس كانت هناك صواريخ معينة سلفت في عدد معين، اليوم ارتفع مستوى الصواريخ وأكثر فتكا، أصبحت من الممكن غدا أن تستخدم إيران نفس الصواريخ اليوم ولكن بعدد أكبر من الفرد صوتي. يعني هي قد استخدمت اليوم صاروخ واحد فرد صوتي سادف حيفا، ممكن غدا أن تستخدم 5 أو 10 إلى آخره. وبالتالي إيران الآن لديها عدة مستويات من الهجوم من الرد على إسرائيل، ولديها استعداد لحرب مفتوحة. يعني إيران ليست في عجلة من أمرها، إيران وضعت سقف للمواجهة، والسقف يقول إسقاط نتنياهو وتياره السياسي. هذا السقف الذي لدينا نحن كطهران، يعني هذا الخطاب الإيراني، دون هذا السقف لن نتكلم، هذا دون هذا. وبالتالي كما تفضلت حضرتك، الصواريخ التي تستخدمها الآن هي كمان حالة أولى، وهذا ما يجعل إسرائيل في
مرحلة من الأجيال الثالثة،
لا كمرحلة أولى من الرد
إلى الأجيال الرابعة من الصواريخ،
كمرحلة أولى من الرد. هناك أشياء أخرى تخفيها إيران، حتى المسيرات لم تستخدم إلى الآن، المسيرات الانقضاضية التي تحمل رؤوس متفجرة كبيرة، لم تستخدم الطائرات المسيرة الشبحية أيضا التي تمتلكها إيران. هناك أسلحة إلى الآن تخفيها إيران. وأيضا هناك نقطة مهمة جدا يجب أن نلتفت لها، هناك موضوع السلاح في الداخل الإسرائيلي. يعني اليوم إسرائيل قبضت على 2 قالت أنهم عملاء لإيران من الإسرائيليين، وبالتالي ينفذوا أجندة إيرانية، هذا ما قالته الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وبالتالي هناك شيء آخر تحضر له إيران داخل إسرائيل نفسها، وهو ما يجعل الكيان الإحتلال في حالة إرباك، ويجعل نتنياهو يتحدث يومياً مع ترامب للتدخل، لأن إيران تخفي أشياء كثيرة عسكرياً، أجيال جديدة من الصواريخ، منها ما كشف ومنها ما قد يتم الكشف عن أثناء المواجهة. هذا إن تحدثنا عسكرياً. إن تحدثنا إقليمياً بدأنا نرى بوادر إقليمية، مثلاً باكستان اليوم تتحدث، وزير الدفاع الباكستاني كان لديه اليوم موقف مشرف وموقف ممكن أن نسميه المفاجئ في حلم التحليل السياسي والعسكري. مفاجئ، لم يكن نتوقع أن هذا موقف أن يخرج الباكستان، كنا نتوقع أن يخرج موقف ما مثلاً من روسيا، ممكن أن يخرج موقف ما من الصين، ولكن موقف من باكستان الآن هذا كان موقف جداً مهم. ممكن أن يضغط بعد فترة الشارع الباكستاني على وزارة الدفاع الباكستانية لكي تساند أيضا إيران، ممكن. هذا كله وارد في هذه الحرب، كله وارد. ولكن إذا أتينا الآن إلى المنحى الثالث، وهو المنحى الجبهة الداخلية، ضيفك الكريم تحدث أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية في البداية تكون داعمة ثم تتراجع. نعم، في الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد نرى التململ إلى غدا أو بعد غد. استمرت هذه المواجهة، المواجهة مع إيران، ليست مواجهة مع حزب الله أو حماس، مواجهة مع إيران، رأس الهرم المواجه لإسرائيل. نحن نتحدث مواجهة مع ضمن الهرم، لا، رأس الهرم الآن تتواجه معه. وهناك فرق في الفلسفة حتى الدينية، يعني عند المسلمين الشهادة هي أقصى شيء، هو الشيء الذي يريده المسلم. وبالتالي هو ما رأيناه إيران فعل الفور، أعلن أن لدينا شهداء فلان وفلان وفلان استشهدوا. مجرد ما يكون هناك شهداء مدنيين تقول لدينا شهداء مدنيين، ولكن القرآن الكريم يقول أن اليهود عندما خاطبهم الله تعالى وقال لهم إن تمنوا لو ممكن كنتم صادقين، قال لن تمنوا أبدا، هم يخافوا على حياتهم الدنيا. وهو ما سيجعل الكيان الإسرائيلي جمهوره يتململ من هذه الحرب، أو حتى المعارضة الإسرائيلية التي خرجت في الأمس تؤيد نتنياهو في هذه الحرب قد تنقلب عليه في أي لحظة، وهو ما يجعله الآن يفكر كيفما شاء. يستمر المواجهة التي خسارته فيها حتمية، أو ينسحب من هذه المواجهة ويواجه واقعه الذي سيكون عليه في بقى.
سيد عاطف، يعني طلوع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب واضح، يعني عدة مقطعات وعدة نشرات تشبه الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن حاضرة فعليا، انها انها تدعم الإسرائيلية في هذه الحرب. برأيك كيف يمكن النظر إلى الموقف الأمريكي إذا هذه
تمام الدنيا من
مولانا خلطة في العمليات الهجومية التي تحتاجها إسرائيل الظاهرة، والبيان الرسمي الأولي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو لم ترد به البيان الذي صدر عنه مع اندلاع هذه الحرب، لم ترد فيه كلمة معتادة في الواقع، ألا وهي الولايات المتحدة تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لم ترد هذه الجملة على الإطلاق. والرئيس ترامب اليوم يقول نحن على استعداد للعودة إلى المفاوضات النووية إذا قبلت ووافقت إيران على تخفيض نسبة تخفيضها لليورانيوم. وهناك الآن مبادرة محتملة، مبادرة أمريكية روسية بعد محادثات حساسية بين الرئيس بوتين والرئيس بايدن. وأعتقد أنه رئيس ترامب نحن نعتقد أنه خلال اليومين المقبلين ربما تبلورت مبادرة سلمية لوضع نهاية لهذه الحرب، لأن الولايات المتحدة على الرغم من أنها تساعد إسرائيل أو تقود ترقيه بإجرام تسرائيل
تمام دوستان تمام صحيح
كي لئے بيرون بيرون مبارك بارك الأمريكية هذا كي ترقيه بإجرام في منزلة تاكر في المنطقة لا تريد أن يتعرضوا لأخطار الخط الإيراني، وأيضا أمريكا لها سفارات في العديد من الدول طبعا أمر معروف، لا تريد تعريض دبلوماسيها وهيئاتها الدبلوماسية لأي مخاطر، ولذلك هي قامت أيضا بتخفيض حجم الوجود الدبلوماسي الأمريكي في الكويت في البحرين وفي العراق. لذلك نرجو أن يكون خلال الأيام القليلة المقبلة، ونرجو أن يكون هذه المبادرة قبل أن تنفذ الذخيرة والصواريخ المتوفرة لدى إيران، لأنه إيران لديها بالفعل صواريخ ومسيرات، ولكن سيأتي يوم عندما تستمر هذه الحرب إلى نفاذ هذا المقصود، والأمر كذلك بالنسبة
لإسرائيل. عموما إلى موضوع السؤال، الآن يتحدث مسؤول أمريكي يقول لا يزال غير معنيين بانخراط عسكري مباشر من جانب إسرائيل في استهداف ربما المنشآت النووية الإيرانية. إذن في تصريحات المسؤولين الأمريكيين الآن نجد بأنها تنأى بنفسها الدخول المباشر إلى الحرب مع إيران. كيف يمكن قراءة هذا المشهد؟
قراءة هذا المشهد يعود إلى أو تعود إلى فترة زمنية قصيرة عندما عارضت
الآن ذات المسؤول يتحدث ويقول بأن ما تعمله الولايات المتحدة الأمريكية هو عودة إيران إلى طاولة المفاوضات وتحقيق السلام. برأيك هل هذا ممكنا يعني بعد كل هذه الاغتيالات التي جرت في طهران من قادة كبار وبارزين وأيضا من شخصيات علمية نووية وأيضا استهداف للمدنيين والمنشآت العسكرية والنووية ومرافق للطاقة والقائمة تطول؟ يعني هل ممكن أن غض الطرف عن ما يحدث وما حدث وجلوس على طاولة المفاوضات من جديد؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم
أعتقد أن السلام
يمن
كما يرغب في تحقيق السلام يمكنه أن يتغاضى عن كل ذلك، لأن فقدان هذه الكادرات السياسية والعسكرية والنووية والكيميائية يمكن استعراضها. يعني ليس هناك شخص واحد أو كبير واحد أو قائد عسكري واحد لا يمكن استعراضه، لأن كل زعيم عسكري كل قائد عسكري من المؤكد أن لديه نائب ينوب عنه، ومن السهل على إيران أن تقوم بإحلال النائب محل التقريب. ولكن المشكلة كلها الآن هي بيد إيران. هل تقبل إيران؟ إيران بيدها وقت أنهاء هذه الحرب. الولايات المتحدة تقدم لإيران بعض المؤشرات على أنها سوف ترحب في وقت هذه الحرب. إذا فلنوقف هذه الحرب.
أعود لك سيد خالد الهندي، السؤال حول نتنياهو، أين هو نتنياهو الآن؟ يعني تتصاعد اليوم موجة الغضب داخل المستوطنات ولدى المجتمع الإسرائيلي، تتصاعد الغضب عن غياب نتنياهو في ظل هذه الظروف. يعني نشهد هجمات قطار المدن ورسول أحياء داخل الأراضي المحتلة هي الأعنف منذ عام 1948، وفي هذه الظروف هرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. برأيك كيف يمكن تفسير هذا؟
يعني بنيامين
نتنياهو
شعر
بنفسه
عندما ضرب
ومن تبع
الفرشي والموضوع
تمام.
أعطاه نائم في سفك زمناري جبوه إثبات
تقول بأن 186 مصاب في باتيام جنوبي تل أبيب. إذن نحن نتحدث عن إصابات وارتفاع عدد الإصابات بعد إجلاء يعني المكتوبين. هناك 136 مصاب في باتيام جنوبي تل أبيب. فضلا سيد خالد تفضل.
نعم التحديد كيا لهذا قوي الكلام اگر کتابوں کی طرف رجوع کرے شیعہ کتابیں ہوں یا سنی کتابیں ہوں اس بات کی بڑی بات ہے جو روایت موجود ہے اور شیخ کے ساتھ نقل کی گئی ہے اور تمام اسناد جو ہیں وہ تاریخی شواہد کے ساتھ ہیں لہذا یہ کوئی اختلافی موضوع نہیں بلکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو تمام اسلام ایران سے
كيف يسيرهم وكيف يوجههم على الطائرات بحيث لا يلتجوا على قطاع غزه. اذا هناك لجوء بعيد من المياه ضد قطاع غزه وضد المصطفى بشكل عام. والان هذا الصمود الايراني وهذه القمعه الايرانيه للقيام الصهيوني ومخلفيه امريكا التي هي تقول انها على مشرفه واحده ولكن محدود ولكن هذا الكم الصواريخ الإسرائيلية هي في وسط
عرضه. نعم سيد إبراهيم أود أن أسألك حول الشارع العراقي اليوم الشارع العراقي ولا سيما في طهران. كيف نتيجة ينظر إلى هذه الحرب؟ ما هي الحالة التي يتم رصدها الآن في الشارع الإيراني وأيضا في الرأي العام الإيراني عبر التواصل الاجتماعي والمنابر الأوروبية؟
نريد أن نعقب على نقطتين تفضل بهم ضيفك من واشنطن. الأولى حضرت تحدث أنه يجب أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات بحسب ما يقول أنه من يريد السلام يجب أن يسعى للسلام ويتغاضى ولا آخر منه. من كان عم تطلب مفاوضات مو خالتي، اللي كان عم تطلب مفاوضات هي ايران. ايران ذهبت لطلب مفاوضات وقالت نعم انا اريد السلام واريد استقرار في المنطقه وتفضلي يا الولايات المتحده ساحاور. من نقض الاتفاق؟ الولايات المتحدة. ما كانت إسرائيل لتقوم بمثل هذا الأمر لولا وجود ضوء أخضر أمريكي. ترامب خرج وقال عملية ممتازة، يعني بكل صراحة، واعتقدوا الجميع في البداية أن إيران هنا كسرت، وقال ترامب عملية ممتازة، ومن كان يقول في الأمس أنه سيضرب إسرائيل اليوم هو ميت ويجب أن تأتوا إلى المفاوضات. أعتقد أن إيران ستذهب، سيتم إذعان إيران تذهب إلى المفاوضات. لا، استنتج الرجل أن الوضع في إيران مختلف. وحضرت أحدث أنه من الممكن أن ستصل إيران لمرحلة وتنتهي لديها الصواريخ. من إيران تنتج الصواريخ منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، والصواريخ الآن التي تصل إلى إسرائيل هي صواريخ الجيل الثالث، يعني ليست الصواريخ الحديثة، ويصل نسبة كبيرة منها إلى إسرائيل وتترك هذا الدمار. فما بلغ صواريخ الأحدث؟ وإيران ليست تتصرف برعونة، لأنها لم تطلق 10,000 صاروخ والحلولة، فقط 200 صاروخ اليوم. أعتقد يعني ليس لدينا الرقم، ولكن ربما 1,000 صاروخ وأقل. إيران تتصرف بحكمة وبعدد معين من الصواريخ، وللآن لم تستخدم الصواريخ الحديثة، وضعت نفسها في حرب لمدة أشهر ولم تصل إلى عام. والآن سنأتي إلى الشارع الإيراني. الشارع الإيراني هو الآن يضغط على دولته للرد. بالمناسبة رأينا ذلك في موقع تواصل اجتماعي، يستطيع الجميع أن يرى تغريدة لفتاة إيرانية من وهي من التيار الإصلاحي وضد الحجاب. هي قالت عن نفسها أنا ضد الحجاب ولدي خلاف مع حكومة الإيرانية، بتعليق لديها على إنستغرام قناة الجزيرة. ولكن قال عندما يأتي الإسرائيلي لمحاربة دولتي أنا أقف مع دولتي وأنا متفقة معها وأريد الرد على الإسرائيلي وسأتحد مع دولتي. نعم هناك معارضة في الداخل، ولكن النسبة الأكبر من المعارضة في الداخل الآن متحدة مع الدولة الإيرانية، تريد من الدولة الإيرانية الرد، تريد أن تجعل أن تعيد قواعد الاشتباك لما كانت عليه، وعدم السماح للأمريكي للإسرائيلي بالعربدة في السماء الإيرانية. نعم هي الآن مع دولتها، هناك اتحاد جدا كبير بين التيار الإصلاحي والأصولي، ونحن كمراقبين وكإعلاميين في الشارع لمسنا هذا الأمر. هناك اتحاد جدا كبير لدرجة أنه في الأمس، عندما في الأمس أقصد هنا يوم السبت الفجر السبت، عندما بدأت عادت إلى العمل الدفاعات الجوية الإيرانية، كان هناك أصوات من المنازل الإيرانية تهلل وترحب بعض الدفاعات الجوية الإيرانية وتصفق لها. وهذا هو الشارع الإيراني في هذا الوقت، والآن ملتفت حول دولته، لأنه يعني يجب أن نعلم شيء. عندما انفصلت الدولة الإسلامية الإيرانية في الثمانينيات، اعتقد نظام صدام حسين أنه في حرب سريعة على إيران سيسقط هذا النظام الحديث الذي أتى ولديه بضعة أشهر فقط. التف الجميع حوله، لدرجة أنه عندما كان هناك تصويت على الحجاب الشارع الإيراني كله صوت وأيد فرض الحجاب في إيران نكاية نظام صدام حسين وتأييدا لدولته. لماذا؟ لأن هناك عدو واحد يجب أن نتحد لمواجهته، وهذا أمر جدا قديم الزمن في الفكر الإيراني. وأنا هنا لا أتحدث فقط إيران الفارسية، لا، هناك قوميات إيرانية جميعها بعربها وكردها وفرسها ولورها وتركها متحدة بهذا الأمر، لدرجة أن أذربيجان الآن بدأت تخرج بيانات ضد العدوان الإسرائيلي على إيران، لأن هناك قومية تركية أذرية في إيران. يعني هناك اتحاد كامل في إيران يجبر حتى الدول التي لديها خلافات مع إيران على أن نأب نفسها خارج إطار هذه المواجهة خوفا على شارعهم أيضا. وبالتالي الشارع الإيراني هو الآن ضاغط على دولته لتسريع من وتيرة الرد، والدولة الإيرانية في بمنتهى الهدوء ترد الآن الرد الإيراني الآن ونحن نشاهد مشاهد الدمار في إسرائيل. هذا رد هادئ، إلى الآن لم نصل إلى ذروة الرد. وبصراحة نحن كشعوب عربية لدينا الحماوة والحماسة، نعم نريد رد أسرع، والإيراني يتصرف بكل هدوء، يتصرف بهدوء ورده هادئ إلى الآن.
نعم
سيد
عاطف، يعني أود أن أسأل حول
دولة الولايات المتحدة
اليوم هكذا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت قول أخبار لهم هذه الحرب والآن ربما سحبت نفسها ودفعت نتنياهو بأن يدفع الفاتورة بنفسه. هل هذا صحيح؟ سيد عاطف. نعم يبدو أن فقدنا الاتصال مع سيد عاطف. على كل أشكره على هذه المداخلة. أتوجه لك يا سيد خالد وذات السؤال. يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية دفعت نتنياهو ليدفع الفاتورة الواحدة. كيف تنظر إلى هذا؟ هل هذا صحيح؟
نعم
استاذ شوراك استاذ جو ہے شامل بزم کیا جاتا ہے اور ہم آپ کے اشعار سن کر واقع
بہت محظوظ ہوئے امریکہ تدعموں میں تدعموں میں
تدعموں کے ساتھ
بہترین تدعموں کل ما ضرب فيه ایران یہ صنع امریکی ہے ایران
جان لگا کے ہمیشہ ہمیں
هي بمنأى عن ما إيران هي العقبة الوحيدة تفكر أمام المنطقة، ولكن باكستان أمام العدد الذي أتت في باكستان يشعر باكستان أيضا أنه في خطر، لأن بنيامين نتنياهو خطر. لن نسمح لباكستان أن تكون قنبلة نووية في دولة إسلامية. إذا هو روح سيطرة وعينة، ولكن أيضا على الدول العربية والدول الإسلامية تستطيع لا يمكن أن تنزل اليوم أي سلاح رادع للصهيوني أو للصهيونية أو للتعادل الأوروبي. هم يريدون أن يمتلكوا ويستفيدوا كافة الدول دول المنطقة دون أن يكون لهم رادع. يريدون أن يأخذوا إيران إلى مفاوضات رغم ما حصل كثير على إيران بداية هذه المفاوضات. يعني اعتقدوا أن إيران أصبحت مفاجأة، ولكن الرد الإيراني والرد كما قال كثير من الرد المضروب تباعا حسب الحاجة إيران تهاجم وحسب الحاجة إيران تستخدم أسلحة الفرطوصية الآن لم تستخدم بشكل كبير هي أسلحة أمريكية من شيلة إيران لا يمكن أن إيران تمتلك السياسة الهادئة التي بإمكانها عبر هذه السياسة إدارة المعركة في أيام طويلة. وعبر السؤال إذا نفذت الأسلحة أو الأسلحة دائرة عن إيران في جامعة طويلة إيران دولة مهمة إيران تصدر ودعم الدولة الكبرى تستطيع أن تصنع اليوم عشرة صواريخ لديها بنية تحتية عسكرية قوية إيران لن تكون بحاجة إلى دعم دولي للأسف الدول الكبرى كالصين وروسيا مفروض أن تصطف صف واحد مع إيران لأن إيران هي صار الدفاع الأخير عن القيم الإنسانية التي تنساد كل العالم تريد عالم يعني متوازن عالم تحته العدالة لاحظ أن أمريكا تستطيع كل قوى العالم ولا هناك راية ليس هناك دولة تمييز وقوم سوى إيران إيران دولة ذات كبرياء دولة ذات مقدرات دولة ذات سيادة ذات مفرق يدها ولكن بنازل عن المشروع هي الدفاع عن شعبه والدفاع عن ناصره والدفاع عن معتقداته نحن اباء سواء ان تحاول الشرق او يعني تدعو ايران الى الوصول بعدما احدثوا اضرار كبيره بالاقتصاد الايراني والسيادات الايرانيه ايران لن تسكت حتى تنطق بهذه الارواح بلا سبب سبقت بسبب العشائريه و
يوم أمس وحتى هذا اليوم شهدنا ربما مساء يوم أمس اثنين إسرائيليين على مواقع في إيران أحدهما بنتيجة استهدف مبنى حزب الدفاع الإيرانية هناك أنباء تشي بأن تعرضت هذه المبنى الإيرانية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية أضرار خفيفة وأيضا تم استهداف منشأة للطاقة في جنوب البلاد هذا ما تعرضت له إيران خلال الساعات الماضية بالمقابل جرت إيران هجمات متعددة أو موجتين من الصواريخ تم إطلاقها تجاه الأراضي المحتلة أحدهما استهدف الشمال الإسرائيلي وتحديدا حيفا ومركز حيوي للطاقة وتزويد الطائرات والمقاتلات الإسرائيلية بالوقود إضافة إلى تزويد النتيجة الإسرائيلي الوقود والاستهداف الثاني جاء في تل أبيب النتيجة استهدف مباني في تل أبيب. السؤال هنا سيد إبراهيم المشهد اليوم ربما أعنف من المشهد يوم أمس هل نحن أمام تصعيد وهل إيران يعني هي قادرة على حرب مستمرة المسؤولون الإيرانيون دائما يؤكدون بأن لا يعني لا يريد الحرب ولكن لا يخشى الحرب
سيد الكريم كما قلنا في البداية بالمداخلة
إيرامس كحجم أكبر من مساحة إسرائيل بأضعاف، ماشي؟ بأضعاف. وبالتالي مقدرات الرئيسية ممكن أن نسميها موزعة على الجغرافيا الإيرانية ككل، وهو ما سيفشل كيان الاحتلال باستهدافه، وهو ما يدفعنا لتأكيد كلام المسؤولين الإيرانيين أن إسرائيل أن إيران لديها القدرة على الاستمرار ومواجهة هذه الحرب لأشهر عديدة. وأثناء هذه الحرب يمكنها ترميم نفسها لأن هناك مواقع إسرائيل،
وهذه الأشهر ستشمل يعني الجانب العسكري وأيضا السياسي والاقتصادي، أليس كذلك؟
سيدي الكريم، حضرتك قلت أن الضربة هي الأعنف، بتقديري هي الأعنف على الناحية الاقتصادية أو المدنية. استهدفت نقطتين رئيسيتين، الأولى كانت في محطة غازية في الجنوب، وفي طهران منطقة لها علاقة بالمشتقات النفطية. ولكن عملية يوم الجمعة، ضربة يوم الجمعة، استهدفت المحطات النووية، واستهدفت محطات قواعد عسكرية، واستهدفت قيادات رفيعات المستوى في الدولة. هنا كانت الضربة الكبيرة، الآن هي ضربات متدرجة. الآن ممكن نسميه بنك الأهداف الكبير لدى إسرائيل انتهى. الآن ممكن تتجه محطات كهرباء، محطة مصافي نفط، هذه الأهداف. ولكن الأهداف الكبيرة لم يعد لديها القدرة، مثلا استهدفت موقع عسكري في وزارة الدفاع الإيرانية التي الآن من الطبيعي أن القادة لا يجتمع في هذا المكان. هنا نجب أن نركز. ولكن إذا أردنا أن نرى إيران ماذا تستهدف، المواقع العسكرية والمواقع الاقتصادية والمواقع اللوجستية الحساسة في إسرائيل متكدسة بحسب الإنسان مساحتها الضيقة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، نحن لا نعلم ماذا ما هي الأضرار التي وقعت فعليا بسبب الرقابة العسكرية التي تفرضها إسرائيل على الشارع الإسرائيلي. ولكن بالمشاهد يمكننا أن نرى أن هناك أضرار جسيمة وقعت، ولكن ما هي إسرائيل لم تفصح أبدا. ولكن المشاهد تريد
خاصة أن هنالك تحتيم واضح حول
طبعاً
هذا الموضوع، ومنع وإنذار صدر لعدة مرات شديد اللهجة يمنع تصوير محل إصابة الصواريخ والصواريخ الإيرانية في السماء، وتم إلقاء القبض على عدة أشخاص بتهمة يعني التصوير لهذه الصواريخ.
تماما، وهو ما يدفعنا الآن للتأكيد أن هذه الصواريخ استهدفت مناطق حساسة، لم تستهدف مناطق طبيعية أو مناطق عادية. وإلا كانت إسرائيل أخرجت المشاهد مثل مشاهد 7 أكتوبر وانظروا ماذا تستهدف إيران، تستهدف كذا. لا لا، هناك تعتيم، وبالتالي الصواريخ كانت تعرف أهدافها. يعني المشاهد ترينا أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تحاول استهداف، كان هناك مشهد قبل قليل كان على الشاشة، 3 صواريخ تسقط على منطقة، حاولت الدفاعات الجوية استهدافها، طلبت الأول والثاني والثالث، واستمرت الصواريخ في الوصول إلى أهدافها، وقبل الوصول إلى الأرض زادت سرعتها وضربت. وبالتالي يمكننا التقدير هنا أن هذه الصواريخ الآن التي تضرب كيان الاحتلال لديها دقة بالاستهداف وتعرف موجهة عن بعد. وبالتالي هذا بحسب ما قرأت اليوم، هذه الصواريخ عندما تستهدفها دفاعات الجوية أكثر من مرة لا تعطلها ولا تعطل اتجاهاتها، وتبقى مستمرة إلى هدفها حتى تسقط عليه. وهذا ما يدفعنا إلى الآن إلى التفكير، إلى أين ذهب إسرائيل؟ ترامب خدع حتى نتنياهو، ترامب اعتقد أن نتنياهو سيذهب إلى حرب سريعة، أيوة هذا هو المشهد الآن، المشهد على العالم، هذا هو الآن الذي تحدثت عنه. ترامب اعتقد أن نتنياهو سيقوم بعملية سريعة، ولكن عندما وجد نفسه متورط الآن قال له ما قال قوم موسى لسيد موسى، اذهب أنت وقومك وقاتلا، لن أقاتل معكم، نحن ها هنا قاعدون، اذهب أنت وربك فقط، نحن ها هنا قاعدون. هذا ما قاله ترامب، لأن مستشاري ترامب يعرف ماذا تحني دخول أمريكا في مواجهة مع إيران. اليوم كنت أفكر لو دخلت أمريكا في مواجهة مع إيران والآن إلى الآن إيران تتعامل مع إسرائيل كإيران الدولة، إيران الدولة المدنية إلى الآن، الضربات من إيران الدولة المدنية. ولكن إذا دخلت أمريكا في المواجهة وظهر وخرجت إيران بفتوى جهاد ضد أمريكا، ماذا سيحدث؟ يجب أن نفكر الآن. ظهرت فتوى كما الفتوى التي ظهرت في العراق من السيد السيستاني في الجهاد الكفائي، ظهرت فتوى جهاد كفائية، لم نقل جهاد عام، جهاد كفائي ضد الولايات المتحدة إذا دخلت في مواجهة مع إيران. ماذا ممكن أن يحدث؟ بالتأكيد مستشاري الرئيس الأمريكي وضعوا ضمن هذا الخيار أنه ممكن أن نذهب بهذا التصعيد لهذه النقطة، هذه نقطة لا عودة، وهو ما جعل ترامب الآن يتراجع أنه عودوا إلى المفاوضات، أرجوكم ممكن أن نسكت نتنياهو. نتنياهو خرج تصريح ملفت أنه حطوا له الملف النووي، ملفكم النووي يا إيران هو بتعطيله فقط. بدأوا بالتراجع ونحن في اليوم الثاني، ولا أعتقد أن ممكن أن يكون في الغد تصعيد آخر، ممكن أن تكون هناك ضربة أخرى، ولكن الرد الإيراني أيضا هو رد تصعيدي، لن يكون رد انهزامي نعم نحن سننصح، لا سيكون رد تصعيدي بنفس مستوى التصعيد. يعني الصواريخ الإيرانية التي تصل الآن إلى إسرائيل خرجت من الباتريوت ومقلاع داوود والقبة الحديدية، وهو أصابت أهدافها في وزارة الحرب، في هيئة الاستخبارات الإسرائيلية، في وزارة الاقتصاد، في القواعد العسكرية، في ميناء حيفا، في المواقع الحساسة داخل ميناء حيفا. ما هذه الصواريخ؟ وما هذه الدفاعات الجوية المحترقة؟ هل ممكن أن تصمت لشهرين؟ هذا هو السؤال.
طيب سيد خالد، كيف المشهد هو في إسرائيل؟ يعني ما نشهده اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم
خلال يومين وريد في إسرائيل، ربما ما شهدته إسرائيل هو أشد شكلا وأشد نوعا من الاستهدافات داخل الأراضي تكلم إسرائيل. لكن اليوم شهدنا مشهد هل إسرائيل بما فيها المجالات الاقتصادية، بما فيها المرافق التجارية والسياحية، بما فيها شاشة وضع اليوم بعد الشيشات التي شعب الحروب التي طال أمدها، هل مستعدة طويلة الأمد مع إيران وربما خيال ساخن الصواريخ؟
يا رب 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 يا
تظهر في هذه الخطوات ودول العالم على استطاعت إيران
بقدر الفاتورة التي من الممكن التي كانت إسرائيل بالغنى عنها، يعني الدمار الحاصل في إسرائيل، تصدع في الجبهة الداخلية، تصدع الردع الإسرائيلي، وعام 48 بصرف الشبيب الآن أقل شيء هو ظرف الأبيب وحده. وبالتالي الفاتورة التي تدفعها إسرائيل الفاتورة ظاهرة، فاتورة كبيرة. أعتقد أن نتنياهو والقيادات حوله لو كانوا يعلمون بأن هذه الفاتورة ستدفع، أن الأمريكي في مرحلة ما لن يدخل في المواجهة، ما كانوا ليبدأوا.
عصيبة على قيام الاحتلال الإسرائيلي مع تساقط هذه الصواريخ الإيرانية لليلة الثانية على التوالي، وأعداد القتلى والجرحى والمجهودين تزداد في كل ساعة. تعالوا نقول في البداية، وهل إلى متى بإمكان قيادة احتلال الهشدة في ذي الحكومة تحمل هذه الفاتورة العالية بعد العدوان على إيران؟